الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلن يكف أعداء الإسلام قديما وحديثا عن الطعن في دين الله والطعن في نبيه صلى الله عليه وسلم. فبعض الذين طمس على قلوبهم فلم يعودوا يبصرون النور ما زالوا يثيرون بعض الشبهات حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلبوا الحقائق أباطيل وبدلوا المحامد مثالب، يريدون بذلك الوصول إلى مآربهم في تشويه صورة الإسلام وتزييف حقائقه والنيل من النبي صلى الله عليه وسلم. فتناولوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلب والتجريح تارة وبالكذب والتدليس تارة أخرى. فمن الشبهات التي أثارها بعض المغرضين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شهوانيا والعياذ بالله، محبا للنساء، ساع في قضاء شهوته ونيل رغباته منهن، وذلك استنادا إلى تعدد زوجاته. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج من عائشة رضي الله عنها وهي فتاة في 9 من عمرها، ولكن الحقيقة التي لا مراء فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رجلا شهوانيا، وإنما كان بشرا نبيا، تزوج كما تزوج بنو الإنسان، وعدد كما عدد غيره من الأنبياء، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل حتى يخالف سنتهم أو ينقض طريقتهم. وليس أوضح في ذلك مما جاء في التوراة من أن سليمان عليه السلام تزوج من 100 النساء، ويمكننا الرد على شبهة تعدد الزوجات في عدة نقاط. أولا، كانت وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى في حياته دعوة الناس إلى الإسلام والإيمان وتركيز دعائم الدين الجديد قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فالوقت أمامه محدود، ولذلك سلك أسرع الطرق إلى دعوة الناس إلى الخير، وكان من هذه الطرق الزواج السياسي الذي يكسر هذه العداوة بينه وبين أعدائه، وكان هذا عرفا في جزيرة العرب بل وفي العالم أجمع، وما أكثر ما تمت الزيجات والمصاهرات بين الأمراء والملوك المتصارعين لكي يتم إنهاء حرب أو عقد معاهدة سلام، ويصبح الزواج كنوع من التوثيق لهذه المعاهدات. ومن هذا النوع من الزواج زواجه صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها المهاجرة إلى الحبشة، إذ لم يرها منذ هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، بيد أنه يعرف إسلامها برغم أنف أبيها زعيم المشركين يومئذ، ويعرف بقاءها على الإسلام برغم أنف زوجها الذي ارتد عن الإسلام إلى النصرانية، وتأليفا لوالدها أبي سفيان سيد قريش وزعيمها، وترغيبا له في الدخول في الإسلام. فكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها مكافأة لها على صبرها، وتأليفا لقلب والدها أبو سفيان بن حرب والذي كان زعيم المشركين في مثل ذلك الوقت. وكذلك فإن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود وجويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق، والتي أعتق المسلمون بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأسرى والسبايا من بني المصطلق، كما أسلم أبوها وأسلم معه قومه. ثانيا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أيضا تثبيت دعائم دولته سياسيا، فوثق علاقاته كذلك بكبار رجال دولته والذين كان يعلم بالوحي أنهم سيخلفونه في حكم المسلمين، بدليل أنه جمعهم في أحاديث كثيرة وحض الناس على اتباع سنته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. فكان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزواج سيضيف بعدا جديدا لتوثيق العلاقة، ومن ثم يقرب هؤلاء الذين صاهروه من المسلمين أكثر. فتزوج صلى الله عليه وسلم من عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلأ أبا بكر فإن له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة. كما تزوج من حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان ذلك قرة عين لأبيها عمر رضي الله عنه على صدقه وإخلاصه وتفانيه في سبيل هذا الدين. فكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم منهم توطيدا لعلاقته بهذين الصحابيين المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم والذين أعز الله بهم الدين. وكذلك زوج بناته من عثمان وعلي رضي الله عنهم، وهكذا وثق رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته الاجتماعية عن طريق المصاهرة بأكرم طبقة من الصحابة وأعظمهم دورا في خدمة الدعوة. ثالثا، كان لزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم دور كبير في نقل السنة، حيث كان لهن الفضل في نقل السنة في كل صغيرة وكبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حياته صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والأسوة لكل المسلمين. كما أن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وأمهات المؤمنين من ألصق الناس وأقربهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نقلة لكل قول أو فعل سمعناه أو رأيناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصل بذلك كثير من السنة لكافة المسلمين. وقد ذكر الرواة أن عدد الأحاديث التي روتها نساء النبي صلى الله عليه وسلم جاوزت 3000 حديث، وأن صاحبة السهم الأكبر في رواية الحديث هي السيدة عائشة رضي الله عنها، فقد روت 1210 أحاديث، ثم تأتي بعدها أم سلمة رضي الله عنها التي روت 378 أحاديث، وباقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تتراوح أحاديثهن ما بين حديث إلى 76 حديثا. وقد امتد عمرهن فترة طويلة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، لم يأخذ الزواج وقتا كبيرا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينشغل به عن أمور دولته، ولا قد رأينا من ينشغل بزواج واحدة أو عشيقته عن أمور الدنيا والدين، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يتأخر عن صلاة، ولم يتخلف عن جهاد، ولم يمتنع عن قضاء بين الناس، ولم يترك دعوة ولا خطبة ولا جنازة ولا عيادة مريض. وخامسا، نهاه الله عز وجل عن الزواج بعد نسائه الأول، فقال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. وعن ابن عباس أنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئا. سادسا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتزوج باختياره، بل كان يزوجه ربه عز وجل، وقد لا يبدو منها أطراف أخرى لا نعرف لماذا يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. قد لا تظهر لنا الحكمة والقضية عند المسلمين قضية إيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له أن يعارض ربه. ثامنا، أننا لو أمعنا النظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في مرحلة ما قبل زواجه صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أنه كان مثالا في العفة والطهارة في شبابه. وأما بعد زواجه فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدد زوجاته إلا بعد أن تجاوز 50 عاما من عمره، فقد زوج صلى الله عليه وسلم في 25 من عمره بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي امرأة في 40 من عمرها، وظل معها وحدها قريبا من 25 سنة، لم يتزوج غيرها حتى ماتت رضي الله عنها. وبعد موت زوجته الأولى تزوج من امرأة تقاربها في السن، هي سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي التي هاجرت معه إلى المدينة. وصحيح أنه في السنوات العشر الأخيرة من حياته اجتمعت لديه نسوة أخريات، لكن علينا أن ننظر لماذا تزوجهن. ولتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يتزوج أجمل النساء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فلو كان شهوانيا كما يقولون لا تزوج أجمل النساء، وقد كان المسلمون يتمنون أن يناسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجواب عن الشق الثاني من الشبهة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج من عائشة رضي الله عنها وهي فتاة في 9 من عمرها، فنقول أولا أن أم المؤمنين عائشة عندما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هو أول المتقدمين لخطبتها، بل سبقه لخطبتها جبير بن المطعم ابن عدي. وعلى هذا فالسيدة عائشة كانت في عمر الزواج وكانت تطيقه، ولا ضرر إذن أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن هذا الزواج كان أصلا باقتراح من السيدة خولة بنت حكيم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لتوطيد الصلة مع أحب الناس إليه وهو أبوها أبو بكر الصديق، وهو دليل ثان على أن السيدة عائشة كانت في سن الزواج. ثالثا، أن قريشا التي كانت تتربص برسول الله صلى الله عليه وسلم الدوائر لتأليب الناس عليه، والتي لم تترك مجالا للطعن فيه إلا سلكوه ولو كان زورا وافتراء، لم تدهش حينما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم نبأ المصاهرة بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، بل استقبلته كما تستقبل أي أمر طبيعي. رابعا، أثبت التاريخ بعد ذلك أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت ناضجة تمام النضج، حيث استوعبت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بذكاء، وكانت سريعة التعلم جدا، بل صارت من أكثر المسلمين والمسلمات علما، وكانت ردودها على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفساراتها تدل على كمال عقلها وسعة اطلاعها وقوة ذكائها. ولا يكون ذلك لطفلة ليس لها في أمور الزواج، على أنه يجب الانتباه إلى فروق العصر وظروف الإقليم، وكيف أن نضوج الفتاة في المناطق الحارة يكون مبكرا جدا في عنها في المناطق الباردة. وهذا الكلام واضح لمن كان له أدنى عقل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.